قبول تغنية يأتي مع النفي معنى فعل آخر، لن تغني عنهم أموالهم بمعنى لن تدفع عنهم أموالهم. الله تبارك وتعالى من الله شيئا أو لا تدفع المال، لا يدفع المال والأولاد شيئا، لا يدفع المال والأولاد شيئا. ولذلك فسر تغنية بالدلالة اللغوية وهي تنفع، وفسر بتدفع، وفسر فهذه المعاني الثلاثة إحداها دلالة لغوية أساسية، واثنتان تشعر بهما كلمة لن تغنية، فيكون معنى قول الله تبارك وتعالى لن تغنية لن تكفي. لنأخذ هذا التركيب على هذه المعاني الثلاثة، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، شيئا لن تنفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. هذه شيئا غادي تكون منصوبة عن مصدرية، لأن لن عنهم غناء كيفما كان قليل هو شيئا، ما ضرب شيئا من الضرب، فيقولون إن شيئا تعرب على أنها منصوبة على ماذا؟ على المصدرية، لأن شيئا قامت مقام ضربا لتشعر بالقلة. ولذلك هنا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي أي شيء من الإغناء، فيكون شيئا قائما مقام غناء فيكون منصوبا على المصدرية بدلا من لفظ المصدر. هذا على أنه لن تنفع، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أرمنا على أن لن تدفع مشكون شيئا عندي، لأن لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله أي شيئا، وتدفع نصيب عندي وجاء شيئا في محله على أحسن الأحوال. أما إذا قلنا لن تكفي، فإن المفسرين هنا ذكروا أن شيئا تكون مفعولا به ثاني، بينما المفعول الأول هو من الله لن تغني، فيكون جر ومجر واقعا في محل نصب مفعول به، ولكن هذا التركيب لا يمكننا أن تطمئن إليه. النفس نظرا لكون تكفية تنصيب المفعولين على أن أحدهما ظرفا أو جارا ومجرورا، ولا تنصيبهما معا على أنهما ظاهران، تنصيبهما معا على أنهما ظاهران. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وكاف الله المؤمنين القتال، في المؤمنين المفعول الأول والقتال مفعول ثاني. إذن فشيئا إعرابها يختلف باختلاف ماذا؟ يختلف باختلاف المعنى الذي يحمله لفظ تغنية، فعلى أنه لن تنفع شيئا منصوبا على المصدرية أي واقع موقعا غناء قليلا بهم، ضربه ضربان، ضربه شيئا من الضرب، يمثلوا هكذا النحويون. أو إذا جعلنا المعنى لتغنية تكفية شيء أن تكون مفعول به وكفى تنصب مفعول به ودافع تنصب مفعول به واحدة، وإذا قلنا كفى فتكون مفعول ثاني على أنه لا يتوافق مع كون كفى تنصب مفعولين ظاهرين دون أن يكون أحدهما ظرفا أو جارا ومجرورا. هذا قول الله تبارك وتعالى من تغنية عنه أمواله. الأموال هي الأرزاق التي يجمعها الإنسان لدفع المضار وجلب ماذا؟ المصالح. الوسيلة التي بها تدفع الأضرار تبدأ من التخلية أولا ثم التحلية. الوسائل التي تعين الإنسان في دنياه على دفع المضار وجلب المصالح هي ماذا؟ هي الأموال. الأولاد هم عدة الإنسان، بهم تتحقق التناصرات التي يريد أن يوفرها لدنياه، وبهم كذلك تتحقق المعونات التي يريد الإنسان أن يصل من ورائها إلى أسمى الغايات. ولذلك فالمال عدة والأولاد عدة، ولكن العدة بالنسبة للأموال هي نفسها بالنسبة للأولاد أو تختلف باختلاف القيمة والغاية التي تنشد، تختلف باختلاف ما ينشده الإنسان من الغاية. فما به يجلب المنافع ويدفع المضار الشأن فيه أن يكون مالا، وما به يحقق الانتصار والعزة والقوة الشأن فيه أن يتحقق بماذا؟ بالأولاد. هنا الله تبارك وتعالى قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. المذكور أولا هو ماذا؟ هو الأموال، والمذكور ثانيا هو الأولاد. وهذا في القرآن متكرر. الله تبارك وتعالى قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال تبارك وتعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فأنتم ترون الآن أن الأموال تذكر أولا، ولكنها ذكر ثانيا أيضا في القرآن، وستأتي قريبا. الله تبارك وتعالى يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. فذكر الأموال قبل الأولاد كما هنا أو بعد الأولاد؟ بعد الأولاد. علاش؟ لأن الأموال هي أول شيء يفزع إليه الإنسان حين المهام، أول شيء يفزع إليه الإنسان لتحقيق المهام ودفع الأخطار هو المال ولا لا؟ هو المال. ولذلك ذكر أولا. والأولاد أخر ذكرهم لأنهم هم ماذا؟ هم العدة التي يكون بها الإنسان فيه مدد نفسي وأساسي في تحقيق وجوده واستمراره. ولذلك فما به يتحقق المبادرة إلى دفع الأخطار وجلب المصالح قدم، وما به تكون المناصرة ويكون المدد أخرى لأهميته. فكل وضع في موضعه. ولكن لما جاءت متعة الدنيا فالمتعة تكون أكثر في ماذا؟ في المال أو في الأولاد. تكون المتعة في الأولاد، ولذلك ذكروا أولا. فالفقير يكد من أجل أولاده، والغني يبذل من أجل أولاده، فالأولاد أولا ولا لا؟ فمتعة الدنيا تتحقق بالأولاد، ولذلك ذكر الأولاد قبل المال في حين كان المعرض لذكر ما به تتحقق متعة الدنيا. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله. من الله لا بد من تقدير مضاف هنا. قدره الإمام البيضاوي على أنه يعتمده لأنه ذكره أولا بأحد لفظين. اللفظ الأول هو الرحمة، اللفظ الثاني هو الطاعة. فيكون لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من رحمة الله شيئا. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من طاعة الله شيئا. هذا التقدير يجعل معنى من هو ماذا؟ قائم مقام بدلا، ماشي تزول من وتكون معناها بدلا. فيكون اللفظ هكذا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم بدلا رحمة الله شيئا، بدل طاعة الله شيئا. وهذا شيء وارد في القرآن. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فجعلنا منكم ملائكة في الأرض، ولو شئنا لجعلنا منكم ملائكة أي بدلا منكم. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو الحديث في الطبراني الكبير أنه كان صلى الله عليه وسلم استيقظا أو صلى يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا محصي لما منعت، ولا ينفع للجد منك الجد. والجد بالفتح هو ماذا؟ هو الحظ والرزق. أي ولا ينفع ذا المال وذا الرزق وذا الغنى منك غناه، بل الذي ينفع هو رضاك أنت، والذي ينفع هو جودك أنت يا الله. فتكون من هنا بمعنى بدل، على أن لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم بدل نعمة الله ورحمته شيئا. هنا مثلا نبه على واحد الحاجة، الله تبارك وتعالى قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. صاحب المال وصاحب الأولاد الذي يقول عن ذكر الله لتدينه إلى رضا الله، وإلى أن هذه الأموال يعني عنده رغبة في الرحمة وعنده رغبة طاعة، إلى درجة أنه يخطر بباله أن الأموال والأولاد هي ينبغي أن لا يهتم بها، لأن الأهم هو رضا الله هو رحمة الله، ولا هو أمر يبعد خطوره على البال، يبعد خطوره بالنسبة لابن إطراء عليه المال، وكذلك بل لا يكاد يخطر له على البال حتى يتصدى لدفعه، بمثل قول الله تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. الله تبارك وتعالى ذكر هذا لنعلم شيئا شديدا، وهو أن من تلهيه الأموال ويلهيه الأولاد، هؤلاء كأنهم قد اعتقدوا أنها تغني، يعني الناظر إليهم وهم قد اشتغلوا بالأموال واشتغلوا بالأولاد وغمرت أوقاتهم وملأت تصرفاتهم، فملأت الأموال والأولاد سائر التصرفات، هؤلاء الناظر إليهم كأنه يعتقد أنها أغنتهم عن رضا الله وأغنتهم عن ماذا؟ عن طاعة الله. ولذلك هذا شيء من المبالغة، فكأن الله تعالى يقول لنا الاعتماد على المال وحده والاعتماد على الأولاد وحده دون أن يكون تكون الهيمنة للمال والأولاد منزوجة برحمة الله ومنزوجة برضا الله، هو شيء لا يؤدي إلى سعادة الإنسان حتى ولو كان غير معتنق للإيمان. وهذا شبيه بقول الله تبارك وتعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقربكم عندنا زلفى. هنا نشوف الآن ما يسمى بالعولمة. العولمة الآن هي انصراف إلى الاقتصاد وإلى الاقتصاد النظري عن أي وسيلة تقف في الطريق، ولو كانت تلك الوسيلة تهدم غير الذي ينشد طريق الاقتصاد الذي ينشده. ولذلك الدنيا الآن تسير في نطاق العولمة بشكل لا يبعث إلا على الدهشة بكثرة ما يحققونه من فريق في هذا المجال، ولا تهمهم الشعوب والدول، لأن يستحضرون كرامة الإنسان ويستحضرون عظمة الله ويستحضرون رحمته ويستحضرون كذلك طاعته، أو لا يهمهم سوى الربح وسوى أن يكون لهم في الاقتصاد هو أسمى شيء. واليوم الدعوة شاملة إلى ماذا؟ إلى النهوض الاقتصادي، ويقطعون النظر عن أي نهوض إنساني، فعندهم النهوض الاقتصادي هو كل شيء. كأن الله نبهنا حين قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وقال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وساق الإمام البيضاوي بعد أن ذكر أن من بدل وأن المضاف المحذوف هو رحمة أو طاعة، مضافا آخر فقال من عذاب الله، فيكون التركيب هكذا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله شيئا. هنا لا تبقى من للبدلية، بل تصير لابتداء الغاية كما ذكر الإمام المبرك، لا تغني عنهم من عذاب الله، أي من ابتداء وجود عذاب الله الذي سيلحق أولئك الذين يطغى عليهم المال ويطغى عليهم حب الأولاد ولو كانت الطرق غير سليمة. ولكن من ابتداء الغاية إذا فسر تغني بي لن تنفع لن تغني عنكم أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله، ابتداء من عذاب الله. أما إذا جعلنا لن تغني بمعنى لن تدفع، فتكون من هنا للتبعيض، لأن لن تدفع عنهم بعضا من عذاب الله فأحرى الكثرة، ويكون من عذاب الله جاء شار مشروع واقع شار ومشروع واقعا موقعا الصيفة من شيئا حين تذكر لأن شيء نكرة ولا لا شيء نكرة تضف بعدها الجار مشهور بعد النكرة يعرب الصفة ولا لا نعم وبالتفخي إذن فيكون أصل الكلام لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا من عذاب الله لن تدفع عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا من عذاب الله والنكرة إذا كانت مبتدأ لا يبتدأ بها إلا لمبرر من جملة المبررات تقديم ماذا؟ تقديم الخبر كعند زيد نمرة كذلك الصفة إذا قدم الصفة على الموصوف أي النعت على المنعوت يبقى معروب يعرب على أنه صفة ولا يصير حالا تصير حالا فتكون من الله إذا فسر تغني بمعنى تدفع فإنها تصير ماذا تصير تماما وقال الإمام أبو عبيدة قال إن من هنا حين نفسرها بتدفع بمعنى مع لن تغني عنهم لن تدفع عنهم أموالهم ولا أدواء ولا أولادهم مع الله شيئا ولكن هذا القول ضعيف ورده أئمة النحو وأئمة التفسير علاش لأن يقتضي أن العذاب إنما يكون حين ماذا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم مع عذاب الله أما قبل وجود العذاب فقد تكون مغنية لأن المعية تقتضي المصاحبة ولا لا المعية تقتضي المصاحبة والذي يتمتع بالغنى في دنيا ولا يلحقه شيء تكون صح من ظالم تكون لا يلحقه شيء هنا مصحوب بالعذاب بحسب الظاهر ولا لا لا ولذلك العذاب هو موجود في كل وقت نحن لأنه شكون هو الوجود باش بكون استمرار جعل الأموال والأولاد تصريف الإنسان عن الاتجاه إلى الله العذاب يكثر بكثرة تسجيل الوزري ومباشرته ومعيته هي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة ولذلك قالوا إن من بمعنى مع هو ضعيف وهذا هو قول الله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وقرئ لن يغني بياء بدل تاء وبجعل السكون الخفي على الياء أنتم تعلمون أن لن تنصب ماذا؟ تنصب أن النصب مع الياء يظهر ولا لا؟ نعم تماما ولذلك قالوا إن قراءة لن تغني هي للضرورة ولكن لا هناك من يستثقل الحركة على حروف اللين كيفما كانت تلك الحركة يستثقل الحركة ليس في خصوص الضمة وفي خصوص الكسرة بل يستثقلها على حرف اللين ولو كانت الحركة فتحة فقراءة لن يغني مبنية على ماذا؟ على استثقال أي حركة ولو كانت فتحة على حرف اللين إما صفة وأخرى إذا قدمت أو في محل المفعول به الأول إذا فسرنا يكفي أنا أقول لن تغني عنهم أم ولا أولادهم من الله شيئا قال تعالى وأولئك هم وقود النار إشارة إليهم بصيغة أولئك الذين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. هذه الإشارة هي استحضارهم استحضارا ذهنيا، لأن الذهن إذ استحضر هؤلاء الذين أخبر الله عنهم أنهم لا غنى لا يجعل لا يكون ماله في غنى عن طاعة الله أو في غنى عن رضي الله أو في غنى عن عذابه، حين يستحضرهم الدين يهول ما سيلقونه من الله الذي حضرهم ولا لا، يهول الدين ما سيلقونه من عقاب الله تبارك وتعالى. وبذلك جاء اسم الإشارة، أولئك هم وقود النار، أولئك مبتدا وهم إما أن نعربه ضمير فصلين ويكون وقود خبر أولئك النار مضاف إليه، وإما أن يعرب مبتدا لتأكيد هذا ويكون وقود النار خبر، وأولئك هم وقود النار. الوقود هو الحطب، هذه هي اللغة المشهورة فيه، والوقود هو مصدر، هذه هي اللغة المشهورة فيه. وباللغة المشهورة وقع قرأ الأكثر، ولذلك هو وقود النار هي القراءة التي هي قراءة الأكثرين. ووقود آلة، كل وهذا الوقود هو الحطب، وأولئك هم وقود النار. هذا الحطب عبر عنه الله تبارك وتعالى بأن النار يحميها ماذا؟ جلودهم اللبا وعظامهم اللبا، نعم، وأولئك هم وقود النار، أي بالوقود يتحقق اشتعال النار بهم يوم القيامة والعياذ بالله. وإذا حملنا على اللغة الضعيفة الوقود على أنه مصدر، كيف يكون التركيب؟ على حذف المضاف، وأولئك هم أهل وقود النار، على أنه لأن اللغة في ماذا؟ في الوقود الذي هو الحطب، وقود الذي هو مصدر. إذا حملناه على المصدر وقلنا إن لأن قراء الحسن وغيره وأولئك قراء شدة، وأولئك هم وقود النار، على النظر مش يكون على حذف مضاف ولا لا. كذلك إذا حملنا على اللغة الضعيفة وقود على أنه مصدر قد يكون على حذف مضاف، أي أولئك هم أهل وقود وأولئك هم وقود. الاسمية هنا جاءت لتأكيد، يعني الجملة الاسمية تدل على الثبوت ولا لا، جاءت لتأكيد وتثبيت وتقرير ما ذكره الله من أن الأموال والأولاد لا تغني عن عذاب الله ولا تغني عن رحمته ولا عن رضاه شيئا، جاءت بالتأكيد ذلك. وأيضا أولئك هم وقود النار زيادة على أنها تؤكد وتقرر ما ذكر، فإنها تؤكد حاله المستمر، حالهم المستمر هو أن الله حكم عليهم بأن يكونوا حطبا تشتعل النار به، حتى في دنياهم فتكون أعيانهم وأجسامهم الموجودة في الدنيا هي حطب جهنم، ولكنها لم تشتعل بهم في الدنيا، لأن الله تبارك وتعالى قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. وأولئك هم وقود النار. قال تعالى، هل إعراب الجملة شنو هو؟ لأن جاء في واو العطف وأولئك هم وقود النار. هناك ثلاث احتمالات في هذه الجملة بالنسبة للإعراب. الاحتمال الأول هي أنها معطوفة على خبر إن، إن الذين كفروا فإنه الخبر ديالو لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، فهو من عطف جملة على جملة. جملة وهي أولئك الذين أولئك هم وقود النار على جملة الخبر التي هي لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. هذا الإعراب الثاني، وهذا يؤكد الصلة، لأن عدم الإغناء يؤدي إلى أن يكونوا مشتركين. الذين لن يغني عنهم أموالهم ولا أولادهم هم يتحقق بهم هذا الاشتراك في كونهم حطب النار. وإما أن تجعل هذه الجملة معطوفة على الجملة برمتها المؤكدة بإن، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، عطف عليها بكاملها وأولئك هم وقود النار. وإما أن تعتبر اعتراضا، وهذا شيء ضعيف، لأن الاعتراض الشأن فيه أن يكون موجود العاطف أو أن لا يكون، الشأن فيه أن لا يكون. وأولئك هم وقود النار، قال تعالى كدأب آل فرعون، كدأب آل فرعون. الدأب هو العادة والشأن، هذا هو الذي أصبح هذا اللفظ يستعمل في دأبك كذا، أي شأنك كذا وعادتك كذا. شأنك أن تقوم قبل طلوع الفجر بنصف ساعة وتعبد الله بالقراءة أو العبادة ثم تؤدي فريضتك، شأنك وعادتك ودأبك. ولكن هذا المعنى هذا ليس أصليا، لأن الدأب هو مصدر دأب في الشيء، وهو يتعدى بحرف الجر، الذي هو مصدر دأب بمعنى اجتهد وكد ليصل إلى الشيء، ثم لم تعد مستعملة في هذا، لم تعد كلمة مستعملة في هذا المعنى، فصارت مستعملة في الشأن. فهو لأن غالب ما يكون الشأن مسبوقا بالكد والاجتهاد، ولا لا؟ غالبا ما يكون الشأن والعادة مسبوقا بالإعداد وبالاجتهاد. وبما أن الشأن والعادة غالبا ما تكون مسبوقة بالاجتهاد، فيكون إطلاق الدأب على الشأن من باب علاقة اللزوم يلزم من الاجتهاد والكد أن يكون الملزوم الذي هو الشأن، من إطلاق ماذا؟ من إطلاق اللازم الذي هو الكد والاجتهاد على الملزوم الذي هو ماذا؟ الشأن والعادة، لأن الشأن والعادة الغالب أن تكون مترتبة على ماذا؟ على اجتهاد وكان. هذا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون. آل فرعون ما وجودهم هنا؟ هذا ما يؤكد ما قلت لكم من أن الكفار في قوله تعالى إن الذين كفروا هم الذين نزل القرآن في عهدهم، استمروا باستمرار القرآن عبر الأزمان، لأن الله تعالى قال كدأب آل فرعون. ومن جملة من عاصروا نزول القرآن اليهود، ولا لا؟ اليهود. فكان في المدينة قبائل ثلاثة، شكون هي؟ بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. هؤلاء يعلمون ما وقع لسيدنا موسى مع آل فرعون، لا يغيب عليهم غرق الذين عصوا سيدنا موسى، ولا يغيب عليهم أن الله تعالى نصر أولئك المستضعفين وخيب اليهود للا. نعم، فكأن الله تعالى يقول احذروا يا من يطغى عليه حب المال والأولاد ويندفع وراء شهواته دون أن يستحضر عذاب الله ودون أن يستحضر أن يملأ نفسه برحمة الله وبرضاه، احذروا أن يقع لكم ما وقع لما أنتم تعلمونه أيها الكفار، وخاصة من المخاطبين من الكفار اليهود، وهم ما حصل لآل فرعون من أن طغيانه وادعاءه وربوبية أغناه شيئا أو لم يغنيه شيئا، لم يغنيه شيئا. وهذه الآية تخلخل إن شاء الله وتحذر بحول الله ما يفعله اليهود الآن في بني فلسطين الذين هم في الأرض التي هي لهم ومنهم، وبهم إن شاء الله يتحقق ما في البخاري من أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تقاتلن اليهود حتى تقول أخرت يا مسلم إن يهودي ورائي، نحن نؤمن بما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه إخبار عن الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الأزمة الآن مشتدة، وصلى الله عليه وسلم يقول تبدي أزمة تنفرد، ولذلك لابد أن ينصر الله المؤمنين، ولكن يتوقف الأمر على أن يعتصموا بالله وأن لا يجعلوا الأموال والأولاد بدلا من رحمة الله أو بدلا من طاعة الله أو عوضا عن عذاب الله، لن تغني عنهم. ولذلك جاء التشبيه بقوله تعالى كدأب آل فرعون، أي سيحصل لأولئك الكافرين الذين أعرضوا عن القرآن وآدوا النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا في وجهه ما وقع لآل فرعون، فهو تحذير لليهود أولا ثم تحذير لسواهم من الكافرين. هذه هي جملة أو إنما هو جرج تابع لما قبله، يمكن اعتبارها جملة مستقلة ويمكن اعتبارها مرتبطة لما قبلها على أنها جملة. الاحتمال الذي ذكره الإمام البيضاوي هو أن كاف هو أداة التشبيه، هو حرف جر ومدخوله وهو داب مشغول به، وآل هو مضاف إليه، وفرعون مضاف أيضا منصوب لأنه ممنوع من الصرف. هذا الجر مجرور، الكاف تارة تعتبر اسما فتكون بمعنى مثل، وتارة تعتبر حرفا، هنا نعتبرها اسما فتكون منصوبة على ماذا؟ على تبعيتها لمصدر لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم غناء مثل غناء آل فرعون. هذا هو الاحتمال الأول الذي جاء به الإمام البيضاوي. الاحتمال الثاني هو أن بدأ بآل فرعون هو أيضا واقع على أنه في موضع الصفة، ولكن موضع مصدر تغنية بل للمصدر الذي يفهم من توقد يوقظ بهم إيقاظا كماذا؟ مثل ما تحقق في قابل آل فرعون. هذه جملة ولا إنما هي جملة تابعة للاسم الذي قدر، إنما هو تابع للاسم الذي قدر. قال ويحتمل أن يكون في موقع رفع، وإذا كان في موقع رفع فيكون الجار مجرور واقعا خبرا لمبتدأ محذوف، ويكون التقدير دأبوا هؤلاء كدأب هؤلاء الذين قال الله فيهم الذين كفروا من تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم قود النار، دأبهم كدأب آل فرعون. وتكون الجملة غير معطوفة على ما قبلها، وهي جملة مستقلة. علاش؟ لأنها مستأنفة فيما في البيانية. كل وقتنا بالبياني هو الذي يقع في جواب سؤال مقدر، والسؤال الذي قدره في كثير من المفسرين ما حالهم؟ ما حال هؤلاء الذين لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا سكنوا وقدنا؟ حاله الجواب عنه هو أن الأمر لا يخرج عما هو معهود في من كفر قبله وتمطع إلى أبعد حدود التمطع، وهم بنو إسرائيل آل فرعون. فهو استئناف على أنه جملة. الإعرابان الأولان طعن فيهما الإمام أبو حيان، قال إذا جعلنا الجملة التي هي وأولئك هم وقود النار معطوفة على خبر إن الذين كفروا وهو قول الله تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أو جعلناها معطوفة عن الجملة بغمتها، يكون الفصل لماذا بين العامل والمعمول أجنبي، وهو وأولئك هم وقود النار. اقترحت فيكم حتى تكمل الجملة لأنك في آل فرعون تكميلا للمصدر الذي في قوله تعالى من تغنيا، وللمصدر في قوله توقد فيهما توقد كما يوقد في آل فرعون. فقبل أن تنتهي أطراف الجملة جاءت جملة اعترابية وأضيفت، فهي قوله تعالى وأولئك هم وقود النار. ولا يحتمل أن تكون أن يكون العطف مقبولا إلا إذا اعتبرت وأولئك هم وقود النار جملة اعترابية. والاعتراض قلت لكم إنه بعيد نظرا لكم وجود واو العطف، ولا لا؟ الاعتراض بعيد لكم وجود واو العطف. ولذلك العجب كيف أن الإمام البيضاوي يعني فضار في هذا الإعراب. أضف إلى ذلك أن وقود قراءة الأكثرين هي أنه حطاب، بلى هو حطاب، والكلمة هنا جامدة متصرفة جامدة، والزوج ويتعلق بالجامد أو المتصرف. المتصرف كل جروح وكل حروف الفعل عقيقات أو اسمين كسره الفعل حيث تنزل، ولذلك هنا التعلق بالفعل هو من شبه الفعل، لا هو فعل ولا هو شبه فعل. نقول متعلق بوقوف، نعم، ولكن وقوف هي قراءة يعني مقبولة ولا قراءة جزاء؟ هي قراءة جزاء ضعيفة، لا معنى لأن تعتمد حتى نعتمد نحن أن هذا الإعراب هو الذي يقدم. وإذا كان الإعراب الأول غير تام نظرا للفصل، وإذا كان الإعراب الثاني غير تام نظرا لكون وقود من كامل في المعطى المحكمة إذن هو أن يكون قول الله تعالى كتب آل فرعون جملة مستانفة جاء فيها العطف البياني الذي هو وقوع الجملة في موقعه جواب لسؤال مقدر ويكون مبتدأ محذوف عملا بوحد ما يعلم جاهز ويكون التقدير دأب آل فرعون كدأب هؤلاء. هي تفسير مجلس الإمام الغزالي في رسالة الإمام الزمخشري، لأن هذا الإعراب جابوا الإمام الزمخشري أيضا. وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون. الله تعالى والذين من قبلهم حق على آل فرعون، أي كدأب آل فرعون ودأب الذين من قبلهم. ولما نجمعوا آل فرعون ونجمع الذين من قبلهم هم جميع الكفار الذين سبقوا باعتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم جميع الكفار الذين سبقوا باعتداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قلتكم الذي يتولى ان سياق الآية هو ماذا؟ هو أن يكون